تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل يشرق يتبع سعيد. تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة وهديهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله نتكلم عن درس قصير وبسيط ولكنه عظيم الأثر في التاريخ الإسلامي، درس نتمنى أن يحققه الله عز وجل مرة أخرى على عهدنا هذا، وهو درس عظيم تتمناه الأمة الإسلامية بأكملها في شتى البقاع وفي مختلف البلاد وعلى شتى أنواع العباد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هذه العنوان اليوم بإذن الله تعالى كم حاول أرض كانت مسار المعركة، مسار المعارك منذ القديم، منذ الكنعانيين في الأردن إلى سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما السلام. ما هذه البلد هي التي تكلم عنها المولى سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل الذي أرسل الله عز وجل عليهم العباد الذين جاسوا خلال الديار. سنتكلم اليوم إن شاء الله عن خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وفتح القدس الشريف، أسأل الله عز وجل أن يردها إلى المسلمين ردا جميلا، اللهم آمين يا رب. درس قصير جدا. لماذا هو قصير؟ لأن سيدنا عمرو بن العاص ظل يحاصرها لمدة 4 أشهر، وفي كل يوم كان يقاتل الحامية الرومية في داخل مدينة القدس قتالا شديدا عنيفا، إلى أن قالوا أرسلوا إلى سيدنا عمرو بن العاص أن ارجع فإنك لن تستطيع أن تفتح القدس. فأرسل إليهم عمرو: كلا إني وحدثكم وأنا فاتحها. فأرسل إليهم أرطبون أو بطريرخ القدس: إن قد أخبرنا في كتبنا أنه لن يفتح إلا رجل اسمه على 3 أحرف واسمه عمر. ففهم أن الذي يفتح مدينة القدس ويتسلم مفاتحها هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ونبدأ الدرس من البداية بإذن الله تعالى، وهي معركة أجنادين. فين أجنادين ديت؟ هي القريبة الآن من مدينة تل أبيب عاصمة إسرائيل المزعومة. وأجنادين احنا قلنا الدرس اللي فات ان من سنة 13 لسنة 15 سيدنا عمر بن الخطاب تولى الخلافة، من سنة 13 لسنة 23 من الهجرة. من سنة 13 لسنة 15 استطاع أبو عبيدة بن الجراح وسيدنا خالد بن الوليد أن يستولي على كل الشام، على الأردن، لبنان، سوريا وشمال العراق، الثلاث مناطق أو الثلاث دول الموجودة دلوقتي دلوقتي اللي هي في أردن ولبنان وسوريا. حتى أن هرقل هرب من الشام، وعندما أراد أن يهرب إلى القسطنطينية اللي هي عاصمة تركيا الآن، مقر الإمبراطورية البيزنطية الجديدة، لأن كان العاصمة بتاعته في حلب، فانتقل من حلب بعد ذلك إلى القسطنطينية. نظر إلى القدس وقال: سلاما لك يا قدس، سلاما لا رجعة لي بعدك إليه بعدها أبدا. ولذلك كان قلبه يشعر بذلك. خلال سنتين استطاع سيدنا أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد أن هو يستولي على كل أرض الشام. فضلت منطقة واحدة بس، مش هنطول عليكم، معلش استحملوني شوية، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فضلت مملكة وكانت لها حكم ذاتي مستقل على الإمبراطورية البيزنطية الرومية نظرا لأهميتها الدينية، وهي منطقة القدس. طب احنا نستغرب ازاي الصحابة يفتحوا كل منطقة الشام ما عدا القدس؟ قلنا قبل كده لأن التاريخ يثبت لنا بأن القدس مرتبطة أمنيا وسياسيا وجغرافيا وتاريخيا بمصر، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم ما نيجي نفتح الشام نطلع فوق بس ما ننزلش تحت. ليه ما ننزلش تحت؟ لأن اللي تحت دوت تبع مصر. عشان كده لو تلاحظوا أن كان في 11 حملة صليبية، صليت على النبي. بعد الحملة الصليبية، وعم حسن يصحح لنا المعلومة تقريبا، بعد منتصف الحملات الصليبية بعد الحملة 5 أو 6 ما بقتش الحملة الصليبية تنزل على صيدا أو تنزل على عكا
او تنزل على السواحل بتاع الشام، بقت تنزل عارفين تنزل على مصر. صليت على النبي، لانهم عارفين ان هم لو قضوا على القوة اللي في مصر هيقدروا ان هم يفتحوا القدس. صليت بينا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلومة اخرى صلي بينا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ارادوا بانشاء، وهذا في مجلس في محضر مجلس العموم البريطاني سنة 1907، مجلس العموم البريطاني قال نريد انشاء دولة تقسم الوطن العربي الى نصفين. فقالوا كيف نفعل ذلك؟ فعلينا بمصر فهي اقوى دولة. قال لا، لو انكم وضعتم دولة اجنبية او دولة غريبة في مصر ما كان المصريون ان ينتفضوا نفضة رجل واحد وان يطردوا هؤلاء الغرباء وهؤلاء الاجانب، ولكن اصنعوا دولة غريبة في فلسطين حتى تكون شوكة في ظهر مصر. صليت بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فدولة اليهود الموجودة في فلسطين ليس المقصود بها فلسطين، بل المقصود بها مين؟ المقصود بها مصر. ما تصلي بنا على النبي، والتاريخ يثبت ذلك. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا، اللهم أمين، وأن يجعلها أمنا أمانا، وأن يبعد عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ندعو لمصر دائما، وأن نقرأ لها حتى صورة آية الكرسي حتى يبعد عنها الشيطان، اللهم أمين يا رب. ما تصلي بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. معذرة في هذه المقدمة ولكنها كانت ضرورية. إذن فتحوا الشام كلهم عدا القدس. ليه؟ قال لك لأن القدس مرتبط بمصر، عشان كده أرطبون الروم اللي هو حاكم القدس لما جه يهرب هرب لمصر، وما اتقتلش غير لما سيدنا عمرو بن العاص فتح مصر سنة 21 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ المعركة من البداية، وهي معركة أجنادين، وهي القريبة الآن من تل أبيب. ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المعركة أراد، كان دايما شرحبيل بن حسن اللي هو والي الأردن وعمرو بن العاص اللي هو والي فلسطين كان دايما يساعدوا بعض، فطلعين دلوقتي على أجنادين. فلما ذهبوا إلى أجنادين اللي هي القريبة من تل أبيب وجدوا هنالك جندا كثيرا وكثيفا، وكان على قيادتهم رجل أدهى دهواهي الروم أوروبا كلها اسمه أرطبون الروم. فأرسل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه إلى سيدنا عمر بن الخطاب فقال له إنا وجدنا بالرملة، الرملة دي اللي هي رملة اللي هي موقع أو موطن السلطة التنفيذية الفلسطينية الآن، إنا وجدنا بالرملة رايحين على تل أبيب أو رايحين على أجنادين، فوجدنا بالرملة جندا عظيما وبإلياء اللي هي القدس اللي هي إيلات تمام، وبإلياء جندا عظيما. فكتب عمرو إلى عمر بالخبر، ثم زي جاء الكتاب من سيدنا عمر بن الخطاب إلى سيدنا عمر بن العاص وقال له قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب. معنى كلمة أرطبون وهو الرجل الثاني بعد الإمبراطور بعد هرقل أنه من أكثر الناس دهاء وذكاء. قال له إذا كان هو أرطبون الروم إحنا عندنا مين؟ أرطبون العرب اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. وصلي بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ بعد ذلك سيدنا عمرو بن العاص بدأ بعد ذلك يقاتل في أجنادين وفي الرملة، ولكن لا يستطيع أن ينال من أرطبون الروم سقطة ولا تشفيه منه الرسل. لا قادر، لديه انتصر ولديه انتصر، وده يبعث رسول وده يبعث رسول، مش عارفين نوصل لحل. فهم سيدنا عمرو بن العاص قال والله لا المرة دي لأنا رايح لأرطبون الروم بنفسي. إزاي هو كده؟ أنا عايز أشوف ديته إيه. فقام سيدنا عمرو بن العاص تخفى في ثياب جندي عادي وذهب إلى أرطبون الروم بنفسه، وهذا من شدة شجاعة سيدنا عمرو بن العاص داهية العرب. ثم بعد ذلك دخل على أرطبون الروم فكلم وتأمل حضرته وقال الأرطبون في نفسه وهو قاعد يكلم الرسول ده والله إن هذا لعمرو بن العاص، أو أنه الذي يأخذ عمرو برأيه، أو هو ده اللي إيه تحت عمرو بن العاص اللي عمرو بيأخذ برأيه، وما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتله. أما بقى لو طلع هو لو اللي في دماغي طلع صحيح وقتلت عمرو لاسترحت من كل هذا لأنه داهية من دواهي العرب. ثم بعد ذلك نادى حارسا أرطبون الروم فسار أن إذا خرج هذا الرجل من القصر فاقتله غفلة، لأنه لو قتل الرسول جوه القصر فمعنى ذلك بيعلن الحرب، ولكن وهو خارج كده وماشي في الطريق اقتله غفلة. فقام سيدنا عمرو بن العاص لمح ان أرطبون الروم بيكلم الحارس ففهم، صليت على النبي، ان هو بيقومه عليه واكتشف اللي فيها. فقام سيدنا عمرو بن العاص قال للأرطبون ايها الامير اني قد سمعت كلامك وسمعت كلامي، واني واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب لنكون مع هذا الوالي اي عمرو بن العاص لنشهد أموره ونستشيره في أمره. يعني ده عشر رجال عمر بعتنا لعمرو بن العاص. فإن أحببت أن تتركني حتى آتيك ببقية التسعة. يا سلام، سيبني عشان أجيب لك إيه؟ عشان أجيب لك التسعة اللي فضلين. ما تصلي مين على النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الأرطبون أم ندى حارس ثاني وسار بأن أرسل إلى الحارس الأول بألا يقذفه وألا يرميه. فإن فعلا الحارس راح له قال له الأرطبون بيقول لك ما تقتلوش. ثم بعد ذلك خرج عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فقال بعد ذلك وذهب إلى محبسه، ثم أرسل رسالة إلى الأرطبون وقال له أشكرك أن أخرجتني من عندك سالما. فقام الأرطبون ولطم وقال خدعني أرطبون العرب، هذا والله أدهى العرب كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لما وصل هذا الأمر إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ضحك وقال لله در عمر. ثم بعد ذلك قال والله ما رأيت مثل عمر حتى يداهن مثل هؤلاء. وظلوا يقاتلون على ذلك قتالا عنيفا وقتالا شديدا. وبعد 4 أشهر من القتال في أجندين أو القريبة من تل أبيب، عايزين ندخل القدس، طب نعمل ايه؟ قام سيدنا عمر بن الخطاب عمل خطة جميلة جدا. ما تصلي مين على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا 4 أشهر دلوقتي عايزين ندخل طريق القدس من عند رام الله ولا من عند تل أبيب عشان ندخل على القدس، مش عارفين ندخل، طب نعمل ايه؟ تمام، قال لك بس الأرطبون بدأ يتقوى لمدة 4 أشهر هيبدأ يبعت للروم اللي هم موجودين في دمشق والشام اللي احنا فتحناها، فالأمر سيزداد علينا، طب نعمل ايه؟ قام سيدنا عمر بن الخطاب قال أشعلوا الحرب في كل مكان، في دمشق، في حلب، في حمص، في حماة، في كل مكان، في اللاذقية، في صيدا، في طرابلس، في كل مكان اشغلوا الناس، يعني أومون بالحرب كده وخلاص لمدة 3 أيام. وفي نفس الوقت اللي هي مدة 3 أيام دي تشوف التكتيك الحربي بقى، يبدأ خالد بن الوليد يتحرك من حلب اللي هو شمال سوريا، ويبدأ يزيد بن أبي سفيان يتحرك من دمشق، ويبدأ بعد سكرة سيدنا أبو عبيدة بن الجراح يتحرك به الحج أو المدد اللي أنا جايبهوله من الجزيرة العربية من الأردن يطلع على فلسطين، ما يحسش جماعة الروم إن في مدد جاي من الجزيرة العربية. مرة واحدة يلاقوا قصادهم أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وخالد بن الوليد مع عمرو بن العاص مع شرحبيل بن حسنة على أسوار القدس دون أن يشعر الروم بذلك، وهم مشغولون ببعض المناوشات في كل أراضي الشام، كل أراضي الشام مشتعلة بالحرب، ولكن سبحان الملك عشان ال3 قوات دول ييجوا على القدس من غير ما أرطبون الروم، لأنه راجل داهية لو عرف إن دول جايين هيقطع عليهم خط الإمداد دون ما يشعر إن هم دول جايين. وبالفعل فوجئ أهل القدس بخالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح على أسوار القدس، فلما سمعوا باسم خالد بن الوليد قذف الله في قلوبهم الرعب، وأرسلوا إلى عمرو بن العاص يطلبون الصلح، وأرسل إلى عمرو الأرطبون وقال أنك صديقي ونظيري، أنت في قومك مثلي في قومي، أنت داهية وأنا داهية، تمام؟ على رأي المثل يعني مثل بيقولوا إيه؟ داهية على داهية ما يرلش، ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا تفتح من فلسطين شيئا بعد أجنادين، ده أنت لو عديت بس أجنادين إبقى بني، تمام؟ فارجع ولا تغر، ما تغطرش، فتلقى مثل ما لقي الذين من قبلك من الهزيمة. فقال له عمرو اسمع ما أقول لك. قال ماذا؟ قال جاءك كتابك وأنت نظيري ومثلي في قومك، لو أخطأتك خصلة تجاهلت، ولكن اعلم أني صاحب فتح هذه البلاد. لما وصل كتاب سيدنا عمرو بن العاص إلى أرطبون وقرأ إني صاحب فتح هذه البلاد أخذ يضحك وتعالى صيحاته، وأرسل إلى سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال والله أقسم بالله الذي هو ربي وربك، ولكن لا أؤمن برسولك وأؤمن بربك أنه لن يفتح القدس في كتبنا إلا رجل يسمى بعمر. ما تصلنا على النبي. أن سيدنا عمر عمرو بن العاص بعث لسيدنا عمر بن الخطاب قال له والله جرى كذا كذا كذا، والناس دول بتقول مش مكتوب عندهم في كتبهم غير اللي إيه؟ إن في واحد اسمه عمر هو اللي يفتح، فماذا ترى؟ صلى على النبي. إن سيدنا عمر بن الخطاب سنة 15 آخر سنة 15 وداخلين على سنة 16 من الهجرة جمع الصحابة قال لهم رأيكم ايه؟ اروح لهم اتسلم مفاتيح القدس ولا اعمل ايه؟ قام سيدنا عثمان بن عفان قال له لا تركب اليهم. ليه؟ قال له حتى يكون احقر لهم وارغم ليئن فيهم، ما تعبرهمش. قام سيدنا علي بن ابي طالب قال لا، ولكن سر حتى تخفف عن القتال على المسلمين. طب لهم 14 مش قادرين يفتحوها، تمام، والناس طلبوه، ولكن خفف على المسلمين بتلك هذه النية. فمال سيدنا عمر الى رأي علي بن ابي طالب ولم يمل الى رأي سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. ولكن قبل الاسلام حدث شيء غريب مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، عندما كان في تجارة وهو في العشرينيات من عمره الى ارض الشام. ايه الحكاية دي؟ وهو لسه في العشرين، لانه اسلم وهو عنده 33 سنة، مرة راح للشام وقام واحد حبر من النصارى قام مسك في خناقه وقال له مانيش مطلعك هنا غير لما تتقتل. ليه يا جدع؟ قال له مكتوب عندنا بصفتك واسمك انك الذي تفتح القدس وتذلنا وتطردنا من بلادنا. يا خبر ايه يا جدعان؟ طب وانا اعرف الكلام ده منين؟ يا عم سيدنا الله دي مفيش فايده. قام هذه النبوءه ذكر ابن عساكر وذكر ابن كثير والطبري ايضا بسندهم عن شيوخهم، قال عمر انه تلقاه رجل من يهود دمشق. وبعد كده نرجع ازاي سيدنا عمر بن الخطاب طلع على مدينه القدس، ده دلوقتي قبل الاسلام. فقال السلام عليك يا فاروق، انت صاحب الياء القدس، لا الله لا ترجع حتى يفتح الله عليك الياء. ثم بعد ذلك قالوا، فخرج تجار قريش فرجعوا وتخلف عنهم عمر. اما عمر فبينما هو في البلد اذا ببطريق ياخذ بعنقه، امسك في خناق، فذهب ينازعه فلم يقدر، امشد على البيت فادخله دارا فيها تراب وفأس ومجرفة وزنبيل، مقطف وفاس وتراب قد كده، تمام، شكله هيطرب البيت. قام بعد ذلك قال له، حول هذا منها هنا الى ها هنا، وغلق عليه الباب وانصرف فلم يجئ الى نصف النهار. قال عمر، وجلست مفكرا ولم افعل مما قال لي شيئا. فلما جاء قال، ما لك لم تفعل؟ انت ما عملتش حاجة ليه؟ ما اشتغلتش ليه؟ ولك مني في رأسي بيدي. قال، فاخذت الفأس فطيرت عنقه ثم كسرت الباب وهربت. فجئت الى دير من اديرة الشام فاستأمنتها، فخرج الي راهب فجلست عنده من العشي، فاشرف علي فنزل وادخلني الدير فاطعمني وسقاني واتحفني، اي اكرمني، وجعل يحقق النظر في، وسألني عن امري فقلت اني اضللت اصحابي، فقال انك لتنظر بعين خائف. ده بيقول لسيدنا عمر، انت مالك بتنظر بعين خائف كده؟ وجعل يتوسمني، قاعد يبص على الصفات بتاعتي. ثم قال، لقد علم اهل دين النصرانية اني اعلمهم بكتابه، واني لاراك انك الذي تخرجنا من بلادنا هذه، فهل لك ان تكتب لي كتاب امان على ديري هذا؟ وبعدين بقى في الليلة اللي مش فايتة دي، ده انا لا اعرف اسلام ولا اعرف الراجل ده بيتكلم عليه ولا الكلام ده كله، تمام. واني، فقلت يا هذا لقد ذهبت غير مذهب، انت بتتكلم على واحد تاني خالص. فلم يزل بي، فامن ما لم اقضوا على قد عقله حتى كتبت له صحيفة حتى افر من الدير. فلما فتحت بعد ذلك القدس اتى هذا الراهب وهو يجري الي وقال، يا عمر، اتذكر كتاب الامان هذا؟ رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنه وارضاه. وقد قارب عمر سن 60 من عمره، ومضى على تلك الحادثة اكثر من 40 سنة. رضي الله عن سيدنا عمر، رضي الله عن سيدنا عمر. وبدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يتحرك، وقد سبقته النبوءة وهو في شبابه وهو في تجارة الى ارض الشام. بدأ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يتحرك بعد ذلك، شكرا عم سيد، بدأ بعد ذلك يتحرك من المدينة المنورة حتى وصل الى دمشق في ضاحية هناك تسمى بالجابية. فلما وصل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الى ارض الجابية، اي الى ارض دمشق، بدأ يخطب ويقول، ايها الناس، انا نفسي نذاكر السيرة عشان ربنا يكرمنا. شوف يا اخي رايح يفتح القدس بيقول لهم ايه، تمام، مش قاعد بقى يعني يخطب بقى ويحلي صوته ويقطع حباله ويهد في حيله، لا ده جايب المضمون اللي هو ايه، قال ايها الناس اصلحوا سرائركم تصلح علانيتكم. صليت على النبي، هذا من باب ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، واعملوا لاخرتكم يكفكم امر دنياكم. الله، واعلموا ان رجلا ليس بينه وبين ادم اب حي ولا بينه وبين الله هواده، فمن اراد وجه الجنه فليلزم الجماعه، فان الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين ابعد، ولا يخلون احدكم بامراه فان الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. اي من يحب الحسنات ويكره السيئات فهو مؤمن، رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنه وارضاه. وبدا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يتوجه بعد ذلك الى ارض القدس، ولننظر الى هذا المنظر الجميل الذي صوره لنا المؤرخون. قالوا قدم عمر بن الخطاب الجابية، اي الى ارض دمشق، على جمل اورق ابيض على اسود تلوح صلعته للشمس. الرجل من تواضعه مش لابس عمة، تمام، وكان سيدنا عمر اصلع وكان لونه يميل الى الاحمر زي لون الجماعة الفلاحين اللي عندنا، لما الشمس بتحرق وشه بيبقى اللون الجبهة بتاعته او لون وشه بيميل الى الاحمرار. وكان صلعته تلوح للشمس، ليس عليه قلنصوة ولا عمامة، تصفق رجلاه بين شعبتي الرحل بلا ركاب. يعني عزك الله لما احنا بنركب الحمارة في البلد كده ما يكون عليها غبيط بس مش بردعة، تمام، والدبة كده تجري تبقى رجلين عاملة ايه، قاعدة تخبط كده في بطن الدبة. ما تصلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما في سرج على داب سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. وطاؤه حقيبته نمرة او شملة محشو وليفة، كل الحكاية اللي واخدها معاه حتة يعني زمزمية كده محشوة يعني مغطاة بالليف. ثم بعد ذلك قال سيدنا عمر ادعوا لي رأس القوم، اي في دمشق، فدعوا له رجل يسمى الجلومس من الروم، فقال اغسلوا قميصي وخيطوه واعيروني ثوبا او قميصا حتى يجف قميصي. ايه الجمال ده يا جدعان، ده انا جاي من سفره من المدينه لدمشق عشان ادخل القدس كده وانا ايه، ها القميص بتاعي نظيف كده ويبقى مغسول كده وبتاع. فأتي بقصيم من بقميص من كتان مصنوع في مصر، فقالوا ماذا؟ قالوا ثياب قبطية، أي من مصر، دي من أجود الأنواع، ده قطن مصري، كتان مصري. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية تقول ذلك. قال وما القبطية؟ احنا ما سمعناش على الكلام ده يا جدعان. فقالوا فأخبروه، فنزع قميصه فغسل ورقع، وأتي به فنزع قميصهم ولبس قميصه، فقال له الجلومس لولا أبقيت على ثياب القبطية، القميص المصري ده، القطن المصري الحلو ده، وتركت ذلك المرقع وأنت ملك العرب، وأنت ملك العرب. فنظر إليه عمر قال والله ما أعزنا الله بالثياب، وإنما أعزنا الله بالإسلام. ما تصلي مين على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنك في أرض لا يصلح فيها الإبل، ما بنمشيش بالجمال، أمال بتمشي بإيه؟ قال لك بنمشي بالبرزون اللي هو ما بين الخيل وما بين عزك الله الحمار ده، اللي هو بيبقى شعره هايش ده وريشه ناعم ده، اللي هو البغل، بس البغل اللي إيه؟ اللي ابن عز شوية. ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قام ركب سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه على البرزون، فإذا بالبرزون يطرح القطيفة التي عليه، أول ما يجي يركبه كده. فقال له سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أركبه شيطان؟ احبسوه احبسوه، والله ما نركب إلا ما اعتدنا عليه في العرب، هاتوا لي بالناقة. ما تصلي من على النبي. البرزون هاجي ركبه، تعرف بقى ما عزك الله الحاجات دي بالذات احنا فلاحين وعارفين يعني، ما تصلي على النبي، لما يجي يكون مستغرب لسه صاحبه لسه شاريه من السوق بيعمل ايه؟ يقعد يرفص، اركبه يقعد يشلط من ورا ويجري شوية لغاية ما فين؟ تمام، يتعود على صاحبه. ما تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، متعودين احنا على الحاجات دي، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال هاتوا لي بهذه الابل. بدا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يدخل بعد ذلك مدينه القدس، ولكنه وجد مخاضه، فنزل من على الدابه وخلع خفيه وشمر عن ثيابه واخذ الخفين تحت ابطه، ثم جر الناقه، فقابله سيدنا ابو عبيده وقال أواه أمير المؤمنين ينزل على الناقة ويخلع خفيه ويشمر عن ثيابي ويجر الناقة، ما أود أن رآك أهل البلدة. قال أواه أبا عبيدة لو قالها غيرك لجعلته نكالا، أي عبرة لأمة رسول الله. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ولو ابتغينا العزة في غير الإسلام لأذلنا الله عز وجل. صدقت والله يا عمر، ولا تعليق على ما قاله عمر. ثم بعد ذلك بدأ سيدنا عمر بن الخطاب يدخل القدس، أول ما عدى من البركة الطين قبل سيدنا أبو عبيدة، يوم سيدنا أبو عبيدة عايز يبوس إيد سيدنا عمر، يوم سيدنا عمر نزل على الأرض عايز يبوس رجل أبو عبيدة، حتى اكتفى هذا وهذا، لا ده قبل ولا ده قبل، فحضن بعضهما واكتفي بذلك. ثم بعد ذلك تسلم مفاتيح القدس من هؤلاء، وقبل أن يتسلم مفاتيح القدس قال لم آتي من المدينة حتى ترغموني على العهد، ولكن دعوني أصلي أولا في المسجد الأقصى ثم أكتب لكم العهد. الله على العزة، هو أنتوا جايين تشترطوا علي أن أنا دخل أصلي؟ ده أنا هدها على دماغكم. وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دعوني أصلي في القدس ثم أعطيكم بعد ذلك العهد. وهي كلمة العمر لا تحريف ولا تبديل، كلمتي واحدة، ما تصلي بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل المسجد من الباب الذي دخل منه رسول الله، اللي هو باب المغربة، اللي هم كل شوية بيدخلوا منه ويدنسوه، أسأل الله عز وجل أن يرده إلينا. ودخل بيت المقدس وصلى فيه تحية المسجد بمحراب داود، اللي احنا بنقول عليه دلوقتي حائط المبكى، اللي وقف فيه نتنياهو، وقف فيه قبله شيمون بريز إلى غير ذلك، وده اللي بيعمل الانتفاضة. شارون، هو شارون اللي عمل في الانتفاضة شارون سنة 2006 تقريبا، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنسميه حائط البراق لأن النبي ربط في البراق، وهم بيسموه حائط المبكى لأنهم دائما يبكون عنده، وكذا ظنا منهم أن هيكل سليمان أو معبد سليمان تحت هذا الحائط، تحت هذا الحائط. دخل سيدنا عمر من باب المغاربة، اللي هو الباب الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صلى إلى محراب داود اللي هو حائط البراق أو حائط المبكى، ثم صلى فيه صلاة الفجر، فقرأ في الركعة الأولى بصورة صاد وسجد فيها والمسلمون معه، وفي الثانية بصورة بني إسرائيل وهي صورة الإسراء، ثم جاء إلى الصخرة فاستدل على مكانها من كعب الأحبار، لأنه كان حبرا يهوديا ويعرف أين الصخرة التي أسري منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الصخرة مشاكل كثيرة، هذه الصخرة كان اليهود يصلون إليها ويجعلونها القبلة، فلما جاء النصارى بحكم الروم أرادوا أن يكيدوا باليهود، فكانوا دائما يلقون القاذورات والقمامة على تلك الصخرة، فاستدل على الصخرة. الصخرة فين؟ قال له ده النصارى غطوه، قاعدين يكيدوا فينا فغطوا الصخرة. فإذا بسيدنا عمر بن الخطاب يخلع القميص الذي كان عليه الذي غسله ورقعه، وأخذ يكنس عن مكان الصخرة حتى نظفها، وقال إنها صخرة وطئتها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وأخذ الصحابة بعد ذلك يكنسون حول الصخرة وينظفون حول المسجد الأقصى، وقد كان النصارى يلقون القاذورات كيدا في اليهود في هذا الأمر. ثم بعد ذلك قال عمر أين نتخذ محرابنا؟ فقال إننا نتخذ من وراء هذه الصخرة. فنظر إلي عمر وهو يبتسم إلى كعب الأحبار، قال يا ابن اليهودية أما تستطيع أن تنسى أنك كنت يهوديا ولكنني أخالف اليهود وأجعل الصخرة ورائي الذي نراه الآن بمسجد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو طوره بعد ذلك عبد الملك بن مروان وعمل عليه قبة الصخرة. ما تصلي مين على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده غير المسجد الأقصى اللي بناه سيدنا سليمان عليه السلام. ثم بدأ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يصلي في ذلك، وقد حذرهم هرقل. والله هرقل ذاك الرجل محترم، كان ناقصه حاجة واحدة بس يسلم، يعني ما يقول لأبو سفيان يقول له والله لو أأمن شوية الضلالين حوالي دول تمام لكنت رحت غسلت قدم رسول الله، الحديث في البخاري. ومرة تانية يجي يخرج الشام يقول السلام عليك يا قدس لا رجعة إليك بعد ذلك. المرة دي يقول لهم ايه؟ يقول لهم يا جماعة تقول لا ما ترموش الزبال على الصخرة، بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تلقوا الكناسة على الصخرة إنه لخليق أن تقتلوا على هذه الكناسة كما أنكم أهنتم المسجد كما أهانت بنو إسرائيل يحيى بن زكريا وقتلت. فأرسل الله عز وجل عليهم عبادا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. والله ما أراكم إلا أن تغيب هذه الصخرة بكثرة الكناسة والقمامة حتى تكون إشارة على قتلكم على هذه الصخرة. فلما وصلت القمامة وغطت الصخرة أتى عمر بن الخطاب ليتسلم مفاتيح القدس. ما تصلي بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. ده راجل كان يعني ده كان راجل منبأ، ولكن كان ناقصه يقول بس لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول لهم بس انتوا دلوقتي عايزين ايه؟ قالوا نريد العهد. وارطبور راح فين؟ اللي كان مدوخنا بقى له 14 اشهر هرب لمصر. هنجيبه يعني هنجيبه من سنة 15 لسنة 22 من الهجرة تقريبا لغاية ما سيدنا عمرو بن العاص دخل 21 وصل 22 اسكندرية قتل في الاسكندرية هذا الارطبون بعد ذلك. واذا بسيدنا عمرو بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. اسمع الى سماحة الاسلام، الله اكبر، سماحة الاسلام مع اليهود لما نظف لهم الصخرة بايده ولم الكناسة والقمامة في القميص. قالوا القيها يا عمر بعيدة. قال القيها بعيدا فهي ايضا في ساحة المسجد الاقصى. يبقى احنا عملنا ايه؟ ولكن اجمعوها حتى نخرج في الصحراء ونواريها في الرمال. الله اكبر. رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنه وارضاه. ثم يكتب اليهم عمر بعد ذلك نص المعاهدة، وهي يا رب ارزقنا يا رب. امتى كده نكتب معاهدة زي دي؟ ما تصلي بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما اعطى عبد الله عمر امير المؤمنين اهل القدس من الامان. اعطاهم امانا لانفسهم واموالهم ولكنائسهم وصلبانهم. كنيسة وصلبان اديهم الحرية ولكن بشرع الله عز وجل وسقيمها وبريئها وسائر ملتها. انه لا تسكن كنائسهم، مش هنطمع في الكنيسة بتاعتكم، مش هنسكن فيها، ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيازها ولا من صليبهم ولا من شيء من اموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار احد منهم ولا يسكن القدس معهم احد من اليهود. وهذا حكم عمر، لا يسكن احد من اليهود القدس. وعلى اهل القدس ان يعطوا الجزية كما يعطي اهل المدائن، وعليهم ان يخرجوا الروم، بمعنى الجنود مش الروم النصارى، ان يخرجوا الروم واللصوص، فمن خرج منهم فانه امن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، مش احاربهم. ومن اقام منهم واعطاني واراد الامان فهو امن. اللي عايز يبدأ حياة جديدة وهو جندي من جنود الروم فهو امن. وعليه مثل ما على اهل القدس من الجزية. ومن احب من اهل القدس ان يسير بنفسه وماله مع الروم، عايز يلحقهم هناك في تركيا، عايز يلحقهم هناك في الامبراطورية البيزنطية، فليلحقهم وله الامان، وانه امن على نفسه وعلى بيعته، اي بيعته في القدس، حتى يرى الطريق ان كان امنا او غير امنا. فان رآه غير امن فليعد الى داره فهو امن. هديك فرصة كمان وتصلي بنا على النبي، لو عايز تخرج اخرج، ما لقيتش الطريق امن ارجع تلاقي بيتك زي ما هو، وهو امن على صلبهم حتى يبلغوا مأمنهم. ومن كان بها من اهل الارض قبل مقتل فلان، فمن شاء منكم ان يقعد فليقعد وعليه الجزية، ومن شاء ان يسير مع الروم فليسر مع الروم، ومن شاء ان يرجع الى اهله الى اهل مصر فليرجع الى مصر، لان القدس كانت تابعة لمصر سياسيا وجغرافيا، فانه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حسادهم. وعلى هذا ما في الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين، اذا اعطوا الذي عليهم من الجزية شهد على ذلك وقع ويمضي سيدنا خالد، وقع ويمضي سيدنا عمرو، وقع ويمضي سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وقع ويمضي الذي كتب الوصية والعهد سيدنا معاوية بن ابي سفيان. يا ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. موقف اخير، مع ان المواقف في هذه الامور كثيرة جدا. سيدنا عمر بعد ما دخل القدس قال له يا عم المدينة كلها كنائس وانا اديتهم امان على الكنائس، الا ندخلها والا نهدمها، فهل ضيفتني في دارك وكانت الدار بتاعته على حدود القدس خارج حدود القدس، فأخذه سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، فقال له عمر إني أريدك أن تعصر عينيك علي، عايزك تكرمني لكن أنا هفتان على الآخر. صليت على النبي. هو سيدنا عمر في الطبع ده قال لك آه دي سنة، طعام المتقين شفاء للمعدة، ما تصلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له تعصر عينك كده علي. أول ما دخل البيت عيني تمام، وكان بقى عشمان بقى يعني يشم المحمر والمشمر والكلام ده، فما لقاش حاجة، فبيقول سيدنا أبو عبيدة أين متاعك؟ قال لا أرى في بيتك إلا صفحة، الصفحة اللي هي السيف ده، ودرعا وشنا اللي هي الأفة، وأنت أمير الشام ما عندك طعام؟ قال له اصبر بس على رزقك. فأتى بجونة يعني سلة كده تمام اللي احنا كنا بنحط فيها العيش الدورة بتاع زمان، ما تصلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى بالمشنة تمام وقال له هفتحها كده، فوجد فيها كسيرات من خبز، فبكى عمر، فقال له أبو عبيدة قلت لك أنني سأعصر عيني عليك أمير المؤمنين؟ فقال له عمر أهذا ما سوف تعصر عيناك علي؟ هو ده أخرك تمام. فقال أما يكفيك حتى يبلغك المقيل، وقت ما تنام شوية يعني سكن بطنك، ما كله بيملى، هي البطن بتشكر يعني كلت ده أي بتملى وكلت ده أو بتتملي. قال عمر غيرتنا الدنيا كلنا ولكن لم تغيرك الدنيا يا أبا عبيدة. ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كان نفسي نكمل بس صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ فتح القدس وتسلموا مفاتيح القدس، وصلى فيها سيدنا عمر بن الخطاب، وعاد بعد ذلك إلى مدينة رسول الله. بعديها بسنتين بعد ما استقر الشام الحمد لله، فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، بعدها بسنتين، الكلام ده كان سنة 16 من الهجرة، اتعمل مؤتمر حربي جمع كل أمراء الجيوش الإسلامية سنة 18 في الجابية اللي احنا بنسميها دلوقتي غوطة دمشق. أسأل الله عز وجل أن يرفع الكرب عن كل المسلمين، اللهم أمين يا رب. وقابله سيدنا عمرو بن العاص، قال له في واحد حاطط نقر من نقري. قال له مين؟ قال له أرطبون، أرطبون الروم. قال له فين؟ قال له في مصر، أنا نفسي أفتح مصر وهي دي اللي فضلنا، ولا أمان لأرض الشام إلا بمصر، وهناك تهديد مباشر للخلافة الإسلامية من مصر لأنهم عندهم أسطول بحري عن طريق القصير والسفاجة يهجموا ويدخلوا على ينبع، وإحنا ما عندناش أسطول بحري، وكمان أهل مصر أهل دين، إنما نحارب الروم ولا نحارب أهل مصر. والسبب الرابع خيرات مصر تكفي المسلمين في كل العالم. الله أكبر. قال له خلاص أول ما أوصل المدينة هبعت لك رسالة، لو جات لك الرسالة وانت في رفح ارجع لغزة ما تدخلش مصر، لو جات لك الرسالة بعد ما تعدي رفح كمل ويدخل مصر. وهنا يبدأ سيدنا عمر بن الخطاب اللي احنا لازم نعرفه يستدعي العبادلة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، ويستدعي حواري رسول الله الزبير بن العوام، ويستدعي اللي صوته في المعركة بألف فارس القعقاع بن عمرو، ويستدعي الناس الجميلة دي كلها عشان يفتح لك مصر. ويبدأ يفتح الفيوم والجيزة وبالبيس واسكندرية والصعيد، وبعد كده يدخل على النوبة. اعرفوا تاريخ بلدكم، ده تاريخنا عظيم قوي 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 لأقصى الحدود. ولذلك بورسعيد هي كانت بوابة مصر الشرقية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على أهل بورسعيد أن تكون بوابة الخير على مدار الزمان وعلى مدار الأيام. المرة الجاية إن شاء الله هنفتح مصر، ما تصلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم لأن فتح مصر بعد ما بيعدوا العريش هيدخل أول معركة قبله هتبقى في بلوظة، ما تصلي عن عارفين بلوظة شرق بورسعيد، ما تصلي على النبي أول معركة هتبقى في بلوظة، ما تصلي على النبي، ويلاقي فيها بنت المقوقص، مش عايزين نحرق الموضوع بقى، وسيدنا يوسف كان متجوز من بلوظة دي، ما تصلي على النبي. كان متجوز واحدة من المنيا واحدة من بورسعيد، فتصلي على الرسول يعني انتوا نسايب سيدنا يوسف. وصلي اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمرة الجاية فتح مصر ان شاء الله. جزاكم الله خير.